أذكر أن السيد خليلي هو الذي قام بربط الصفائح الخشبية لذلك الشاب،
نعم،
وثبت ذراعه باللفافات المطاطية بكل دقة، ثم علقها بعنقه. كم كان الشاب سعيدا عندما تخلص من الآلام التي كان يتجرعها، وهو يودهنا ليذهب إلى أهله في ماه شهر.
لقد أنقذتما حياته.
كم كان السيد خليلي يسعى جاهدا ليبعدني عن القلق والاضطراب اللذين يساوراني عندما يأتوننا بالجرحى.
وما سبب قلقك واضطرابك وأنت من قامت بتغسيل وتكفين الكثير من الشهداء يا سيدة زهراء؟
لا أدري، في الحقيقة أنا أيضا لم أدرك ذلك، لكن مناظر الجرحى كانت أفجع عندي. لم أتمالك نفسي أمام الدماء التي تنضح.
حقا إن الإنسان لمخلوق معقد.
إنك على حق، على حق.
أخبريني يا سيدة زهراء، ألم يساعد السيد خليلي الدكتور سعادة أي واحد من مجموع هؤلاء الأطباء الكثر الذين تحفل بهم بلادنا؟
تطوعت مجموعة من الأطباء إلى العيادة، والحقيقة أنهم شمروا عن ساعد الجد والعمل. لقد قاموا بالواجب وأكثر، كانوا خير معين للسيد خليلي. طبعا
من أين جاءت تلك المجموعة من الأطباء يا سيدة زهراء؟
أذكر أني التقيت بخمسة أطباء أخبروني أنهم من طهران وأصفهان. المساكين تعجبوا من هول الانفجارات المتتالية لم تكن مألوفة لأسماعي.
وهل التقيتم بآخرين في تلك الفترة؟
جاءونا بمجموعة من الأطباء الحاذقين وانشغلنا معهم.
لطيف جدا. ومن من كانت تتألف مجموعة الأطباء الذين وصفتهم بالحاذقين؟
كانوا أخصائيين من طهران، الدكتور صادقي والدكتور حبيب إله زادة، نعم أذكر ذلك، والدكتور ترابي والدكتور حبيبي وحبيب نجاد وغيرهم، نسيت أسماءهم الآن.
حدثيني، كيف كان انطباع هؤلاء الأطباء المتخصصين عندما وجدوكم في العيادة وأنتن لم تتلقين حتى دورة تعليمية واحدة؟
أذكر الدكتور صادقي أكثر من غيره من الأطباء.
لماذا؟
لأنه كان يشكرنا كلما رأهنا نعمل. كان طبيبا رؤوفا وجادا في نفس الوقت. أذكر يوما عندما وجدته عائدا من خطوط دفاعاتنا في الجبهة، وجدته منهمكا بعمله حتى ساعات متأخرة من الليل من دون أن يشكو من جوع أو تعب أو إرهاق، يعمل دون ملل.
بارك الله به، كان يحرث لآخرته. حقا هل كان ذلك في الأيام الأولى من الحرب التي فرضت علينا؟
نعم، كانت شرارتها قد انطلقت وراح العدو يدنس أرضنا شيئا فشيئا.
هل تذكرين شيئا في تلك الساعات يا سيدة زهراء؟
لا أذكر سوى أنني كنت أعمل في العيادة وإذا بأختي ليلى وأخي حسين الصغير يطلان علي فجأة. ارتعبت من لقائهما في البداية ولم أعد أحسن التفكير.
ماذا أراد يا سيدة زهراء؟
جاء ليخبراني أن الحرب قد بدأت،
يا للهول،
وأن صديق علي عبد الله معاوي قد جرح وإصابته وخيمة.
يا الله، وماذا فعلت؟
أخذتهما بسرعة إلى المستشفى لأخبر عن حاله.
ترى إلى أي مستشفى أخذوا عبد الله؟
كم أصبحت مستشفى مصدر خالية؟ لم أراها هكذا من قبل.
يبدو أن القصف الوحشي قد طالها. ياه، انظري إلى تلك الزاوية كم هي مدمرة.
أتمنى أن نجده في هذه المستشفى، إنها مستشفى طالقان. لعلهم جلبوه إليها.
إن شاء الله.
توقف هنا يا سيد حسين لنسأل عنه.
حسنا. يا إلهي، ما هذه الحواجز؟
أنتم ماذا تريدون؟
نبحث عن شخص مصاب.
مصاب؟
ربما يكون عندكم أيها الحارس.
ما اسمه؟
عبد الله معاوي.
انتظروا مكانكم قليلا، ريثما أبحث عن اسمه.
علينا أن نساعده في البحث عن اسم صاحبنا.
مهلا، لا حاجة للمساعدة. نعم، إنه كان عندنا هكذا اسم، ولكن يبدو أنهم أرسلوه إلى محشر.
من هم الذين أرسلوه؟ وإلى أي مكان في محشر؟
بالتأكيد الأطباء.
ماذا؟
أرسلوه إلى المستشفى الميداني هناك.
وأين تقع هذه المستشفى؟
في منطقة دار خوين، إنها قريبة من مدينة شاديغان. إن سألتم عنها سيدلوكم عليها.
شكرا لك يا سيدي.
عفوا.
هيا بنا.
وماذا نفعل الآن يا أختي زهراء؟
نذهب إلى شاديغان طبعا. هيا بنا، تحرك يا سيد حسين.
هذه السيارة استعرتها من صديقي، علي أن أعيدها له الليلة.
ولو تحركنا لن نصل مهشار قبل حلول الظلام. الأفضل أن نؤجل الذهاب إلى هناك حتى الفجر.
كيف سنرحل إلى هناك؟ هل لك يا سيد حسين أن تستعيرها غدا أيضا؟
للأسف لا أستطيع، إذ يريد صديقي أن ينقل عائلته من غرمشهر في الصباح الباكر.
ماذا تنتظر؟ تحرك من هنا.
حسنا.
في اليوم التالي غادرنا منذ ساعات الصباح الأولى. أنا وليلى وحسين عيدي وزينب وزهرة وفرهادي غادرنا غرمشهر. لم نحصل على سيارة، فوصلنا موقف الحافلات التي تنقلنا إلى أبدان سيرا على الأقدام.
سيرا على الأقدام؟
نعم. بعدها تحركنا صوب المستشفى الميداني هناك. كنت قلقة على حالة عبد الله، إنه كان بمثابة أخي علي.
شكرا لك سيدي، من فضلكم أسرعوا بالنزول. هيا أسرعوا.
عفوا، صاحبتكم السلامة.
هذه هي المستشفى العسكري، ماذا تريدون؟
نبحث عن أحد المجروحين، اسمه عبد الله معاوي.
نعم،
سلموا أسلحتكم.
لماذا؟
هذا قانون.
سيد حسين
تفضل، أرجو المحافظة عليه.
إنه سلاح رائع، هل لديكم أسلحة أخرى؟
كلا.
حسنا، تفضلوا، هذا وصف استلام السلاح.
شكرا جزيلا. أتسمح لنا الآن بالدخول؟
نعم، تفضلوا.
شكرا.
وأخيرا دخلنا المستشفى الميداني.
هل عثرتم على عبد الله معاوي؟
قالوا لنا إنه في الصالة الكبيرة. أمضينا ساعات في البحث عنه.
نعم.
ودخلنا الصالة التي ضمت أكثر من 100 سرير. وقد وجدناها وكأنها إحدى نقاط الجبهة، متاريس وعوازل والشبابيك مغطاة بالستائر السميكة.
وهل وجدتم مدنيين من بين الجرحى يا سيدة زهرة؟
نعم، ولكن أغلبهم كانوا من العسكريين.
وعبد الله معاوي، هل عثرتم عليه في هذه الصالة؟
ألم تعثروا على الشخص الذي تبحثون عنه؟
كلا، ألا يوجد لديكم صالات أخرى؟
بلى، تفضلوا معي من هنا رجاء.
شكرا.
من هنا. من فضلكم انظروا بين هؤلاء الجرحى، إنهم هنا منذ مدة.
يا إلهي، هل هذا هو عبد الله معاوي؟
كم تغير كثيرا.
يا إلهي،
إنه هو. أكاد لا أصدق، أحقا هذا هو عبد الله؟ كان نحيفا جدا ورأسه ملفوفا بلفاف سميك، كما أن أنواع الأجهزة الطبية ربطوها بأنحاء جسمه النحيل، حتى أنه كان يتنفس بواسطة جهاز الأكسجين. حزنت عليه كثيرا، كم كنت أرغب أن أطلق نفسي للبكاء، إلا أن جو المستشفى كان لا يساعد على ذلك. جلست بالقرب منه وتذكرت أفعاله وكلماته في مقبرة جنة آباد. كان غيورا هذا الفتى علينا، ولا يدعني أنا وأختي ليلى وحتى زينب بنقوم بأي عمل، أي شيء حتى لو كان بسيطا. لطالما كان يقول:
تفضلوا، رجاء تنحوا جانبا، لا أسمح لكم بالقيام بهذه الأعمال الشاقة. ما فائدة وجودي هنا إذن؟ هيا رجاء، هيا اذهبا واستريحا بعيدا.
كان عبد الله معاوي بالنسبة لنا كأخ حنون يحمل لنا مشاعر طيبة، وهو يعتبرنا كأخواته تماما.
ومتى غادر عبد الله مقبرة جنة آباد يا سيدة زهراء؟
لا أذكر بالتحديد، ولكن ذهبنا يوما إلى مدرسة ديابد التي هدمت بالقصف الوحشي من قبل الطائرات البحثية،
لعنهم الله.
وهناك شاهد عن كثب ما حل برفاقه المتطوعين ضمن قوات الحرس الثوري. منذ ذلك الحين لم يستطع صبرا، فانطلق إلى الخطوط الأمامية لجبهة الحرب.
عفوا أيتها الممرضة، كيف هي حالته؟
أصيب رأسه بشظية ونزف كثير.
يا إلهي،
ومنذ ذلك الوقت وهو في غيبوبة.
ماذا قال عنه الطبيب؟
لا أمل بشفائه.
لا إله إلا.
لماذا لا يرسلونه إلى العاصمة إذا كانت حالته إلى هذه الدرجة من الوخامة؟ ليتكم أرسلتموه إلى مشهر على الأقل.
أتوقع أنهم سيفعلون ذلك، آمل أن ينقلوه.
هل نستطيع أن نفعل له شيئا؟
لا لا أعتقد، الأطباء يعملون هنا بشكل متواصل ودؤوب.
يا إلهي.
خرجنا من المستشفى الميداني ولا ندري إلى أين سنذهب، فحالة عبد الله معاوي شغلت بالنا.
هل عودتم زيارته في اليوم التالي؟
بالطبع، وهل جئنا أبداً إلا لأجل ذلك؟ دخلنا جميعاً المستشفى الميداني.
نعم.
وقبل أن نصل إلى الصالة التي وجدنا عبد الله راقداً فيها، وجدنا الممرضة ترنو نحونا. ثم أسرعت الخطى إلينا، وما إن اقتربت منا حتى أوقفتنا وسألتنا عما نريد. أخبرناها أننا جئنا لأجل عبد الله معاوي، فقالت والحزن باد على محياها إنه انتقل إلى رحمة الله.
يا إلهي ليرحمه الله.
صرخنا بصوت واحد استشهد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لها من ذكريات ومواقف ولحظات.
الأجواء مفعمة بالود والمحبة والألفة. كان الواحد منا يعمل ويجدوه الأمل. وهم يرددون الأدعية ويؤدون صلاتهم أثناء قيامهم ببقية الأعمال.
ومن كان يطهو لكم الطعام يا سيدة زهراء؟
كان هناك فريق متكامل لذلك. وكنت أنا عندما أفرغ من عملي في العيادة أذهب إليهم وأساعدهم.
كيف قسمتم أعمالكم؟
الأعمال التي يجب أن تنجز خارج المطبخ هي على عاتق الرجال. أما تنظيف مواد الطبخ والطهو نفسه فكان على عاتقنا نحن النساء.
هل كانت تواجهكم بعض الصعوبات يا سيدة زهراء؟
بالطبع، فالعمل في مثل هذه الظروف تكتنفه بعض الصعوبات في بعض الأحيان.
لماذا؟
بسبب قصف طائرات العدو المستمر، وبسبب الاشتباكات أيضا، وهكذا.
قاتلهم الله.
بينما كنا منشغلين بتنظيف أوعية الماء لملئها، وإذا بالطائرات البعثية تقصف الساحل.
يا إلهي،
رمت بعدد من صواريخها داخل الماء فأحدثت أمواجا مرتفعة من الماء. طبعا انسحبت أنا والنساء اللواتي كنا يرافقنني إلى داخل النهر حتى كدنا نغرق. انسحبتنا إلى أماكن عميقة، لم نستطع إنقاذ أنفسنا إلا بصعوبة وبشق الأنفس. في إحدى الأيام تبرها أحد المحسنين بأدوات التنظيف،
بارك الله به،
وطلبوا منا تنظيف المسجد لكثرة تردد الناس إليه في تلك الفترة.
اسمعوني، بهذه الأدوات سيمكننا تنظيف المسجد بشكل أفضل، أليس كذلك؟
بالتأكيد يا شيخ، بالتأكيد. فعلى الرغم من أننا لم نعتد على مثل هذه الأدوات، إلا أننا سنعتاد عليها بمرور الزمن.
إن شاء الله.
تفضل، تفضل أنت يا شيخ، وسنبذل جهدنا إن شاء الله.
بارك الله بكم. يا أنسة حسيني.
نعم يا شيخ.
لو سمحتي.
أنا قادمة. تفضل سماحة الشيخ.
أترين ذلك الرجل الواقف قرب النخلة؟
نعم أراه، ما به؟
تذهبين إليه مع عدد من الفتيات.
لماذا؟ وماذا يريد؟
سيخبركن بما يريده منكن.
أخبرني أنت، ماذا يريد؟
أخبرتك أنه سيوضح ذلك لكن.
حسناً.
لا تتأخرن عليه، إنه ينتظر.
حسناً، وهو كذلك.
في أمان الله، رافقتكن السلامة. يا ابنتي انتبهوا جيداً.
شكراً، إن شاء الله. يا بنات اقتربن مني، فأنا بحاجة إلى مرافقة بعض منكن.
إلى أين يا زهراء؟
لدينا مأمورية.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
سهيلة بدوي،
عقيل عادل،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح، سارة عبد الخالق،
وحيدر البهبهاني.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
آه 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 أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا،
أيها النادب حظا على رسلك ملا.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
أنت زل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير،
أنت زل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا،
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا. لو تأملت
كطفلا ترى ينساك كهلا،
ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا،
أترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل،
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا. لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى،
النادب حظا قف على رسلك ملا. لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم أطيب التحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج العمارة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يعد شمس المعالي قابوس بن وشمجير كاتبا مشهورا، وهو إلى ذلك أشهر ملوك آل زيار. وعنه قيل أنه من أقوى المحاربين، لكنه كان شديدا على جنوده، وقد أدى فعله هذا إلى قتله على أيدي أحد قادته. ويقال إنه دفن في قبو جنبذ قابوس، ولهذا اشتهر المكان بهذا الاسم.
أعزائي الكرام، يعد طراز العمارة الرازية هو رابع طرز فنون العمارة الإيرانية، حيث قامت بتهذيب وتحسين الطرز السابقة، فقد جمع هذا الطراز بين خصوصيات وظواهر العظمة في الطراز البارسي وعظمة الطراز البارتي وتفاصيل ودقة الطراز الخراساني. هذا الطراز كان من شمال إيران، لكنه انطلق وتبلور ابتداء في مدينة الري، ولهذا أطلق عليه اسم الرازي. لقد بدأ هذا الطراز في عهد آل زيار، واضمحل في عهد الخوارزميين، وقد أضفى على فنون العمارة الإيرانية رونقا جذابا طوال 3 قرون.
لقد انطلقت نهضة تدعو إلى تجديد الحياة العلمية والأدبية في إيران في ظلال الحكومات نصف المستقلة التي قامت فيها إبان القرنين الهجريين 2 و 3. ويمكننا إجمال أسباب هذه النهضة بهذه النقاط. حلول النظرة الإسلامية الشمولية وانهيار النظام الطبقي السابق، حيث أصبح بإمكان أبناء كافة الطبقات تلقي العلوم. ظهور الورق في الصين ووصوله إلى سمرقند في القرن الهجري الأول، مؤديا إلى توسعة التأليف وصدور الكتب في إيران. تلاقح الأفكار والمعتقدات المختلفة وظهور آثار إيجابية لذلك، فتأثرت الفنون المعمارية بالتنمية العلمية والثقافية والفنية في ذلك الزمن، وكان لها منجزات كثيرة، حتى عدت الدورة الرازية عصر النهضة أو رونيسانس الفنون في إيران. لكن هجوم المغول وما لحقه من دمار أدى إلى ضياع كل هذه المنجزات.
أعزائي الكرام، لقد انطلق الطراز الرازي في فنون العمارة بمدينة الري جنوب العاصمة الإيرانية في الوقت الحاضر، فقام أفضل بنايات تلك الحقبة في هذه المنطقة، وشهدت المنطقة عمرانا كبيرا. وطبقا لما جاء في كتاب الأقاليم السبعة بالفارسية، كانت هذه المنطقة تضم آلاف المدارس والخانات و400 حمام و700 ألف منارة و15 ألف بئر.
وكتب بعض المصنفين أعزائي المستمعين أن نفوس الري في أيام عزها ناهزت 1.5 مليون نسمة. دمرت هذه المدينة التي كانت تدعى عروس الدنيا على يد تشنغيز خان المغولي عام 617 للهجرة، وضاعت كل معالمها الثقافية والحضارية بالإحراق والنهب والتدمير، وأدى الهجوم المغولي عليها إلى عجزها عن استعادة العافية بعدها.
شمل الطراز الرازي الأبنية المختلفة مثل المساجد والمدارس والمقابر المخروطية، وهي مقابر برجية الشكل وعبارة عن مبان مرتفعة وضيقة في الغالب ترتفع متعددة الأضلاع أو أسطوانية، وبعض هذه المقابر آجرية دون تزيين، وبعضها الآخر يزهو بتزيينات على الجدار الخارجي.
مبنى جنبض قابوس المشيد في جورجان في القرن الهجري الرابع أو عام 1006 للميلاد واحد من أرفع الأبنية الآجورية في العالم، وكان فيما مضى علامة بارزة للمدينة، ويبلغ ارتفاعه نحو 55.5 متر قائما على هضبة ترتفع 15 مترا عن سطح الأرض. ويبدو الجنبذ مخروطي الشكل وليس فيه كتابة ما خلا اسم المعمار وسنة البناء، ويبلغ قطر الجنبذ 10 أمتار، تم إنشاؤه على شكل جدارين كاملين.
أعزائي الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج العمارة الإيرانية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا تحياتنا وتابعوا ما تبقى من هذا اللقاء.
نعم مستمعين الأفاضل، تحتوي المساجد المشيدة على الطراز الرازي على صحون ذات أعمدة، وتحولت في هذا العهد إلى مساجد بأربعة صحون، وقد تم في هذا الطراز من البناء رفع الأعمدة القريبة من المحراب والأعمدة التي تتوسط المسجد، وأبدل الفناء إلى محل واسع بأربعة صحون في الأطراف وقبة. ويرى بعض المؤرخين أن مسجد زوارة هو أول مسجد قام على طريقة الصحون الأربعة، وقد تم بناء هذا المسجد عام 530 للهجرة الموافق لعام 1135 للميلاد على يد المعمار محمود الأصفهاني. ويقع المسجد القديم في قبو المسجد الحالي في الجزء الشمالي منه، ويبدو سقف صحن المسجد مرتفعا وعلته قبة، ويزدهي المسجد بأعمال تجسيس فنية جميلة للغاية.
نعم مستمعين الكرام، تبدو القباب في هذا الطراز ذات جدارين منفصلين ومترابطين في آن واحد، وأشكالها الظاهرية تختلف، وقد تمت الاستفادة من أحجام مختلفة من الآجر لتزيين الجدران الظهرية للقباب، وهي مزدانة بالخط الكوفي، وتلاحظ الآيات القرآنية المخطوطة في مواقع مختلفة من الفناء الداخلي والخارجي. وأيضا تلاحظ في الطراز الرازي أشكال من الخطوط الإيرانية التي تعد مزيجا من النسخ والتعليق، مؤلفة مسحة جميلة تتجلى في تمازج الآجر والقاشاني، حيث يتم اختيار قطع من القاشاني ووضعها وسط الآجر بشكل مبسط دون ما تعقيد. وتعد أعمال التجسيس من الخصوصيات الأخرى في هذا الطراز المعماري، وهي متنوعة على شاكلة الأسد والحفر الغائر والخشن الملمس وأنواع أخرى كانت متداولة في الطراز الرازي. أعزائي، لقد كثرت أعمال التجسيس الحاوية للأوراد والنباتات المتسلقة التي تضفي على الجدران والقباب مسحة جمالية. إلى ذلك شهد هذا الطراز المعماري استعمال القطع الجبسية اللون التي تقطع بعد الجفاف لتشكل مع الآجر لوحة فنية جميلة.
مستمعينا الكرام، تفيد المصادر التاريخية والأدبية أن الغزنويين ومن تبعهم من حكام أبدوا رغبة شديدة في فنون العمارة، وقد كثرت المباني واتسعت في ذلك الزمن. ويشير بعض المؤرخين إلى مسجد في غزنة أطلق عليه اسم عروس السماء لكباره، وكان الملوك والسلاطين في هذا العهد يتباهون بعظمتهم وقوة سلطانهم بالقصور التي يشيدونها.
نعم، وجاء في مصادر التاريخ أن بناء أحد القصور استمر 4 سنوات، وكانت تكلفة مواد الإنشاء 7 ملايين درهم. وكما أسلفنا، كانت أعمال التجسيس والقاشاني من خصوصيات العمارة في الطراز الرازي، وظهر هذا جليا في الأبنية الحكومية، حتى وصف المؤرخ المعروف القبي تلوين هذه الأبنية بأنه كالبستان في فصل الربيع، وكتب يقول إن أصحاب هذه الأبنية كانوا يطلون الجدران بالجص ومن ثم يلونونها حتى تبدو كقطعة قماش ملونة.
إن رواج القباب ذات الجدارين كانت واحدة من الخصوصيات الأصلية لمعمارية الطراز الرازي، وعن هذا الموضوع قال عدد من المحققين الأوروبيين ومنهم مونر دويلار إن الباحثين يرون أن مهد أبنية القباب ذات الجدارين هو آسيا الوسطى، ولكن ينبغي عدم النسيان أن معمارية آسيا الوسطى كانت عبارة عن أبنية صخرية، فيما كانت إيران تشيد بالآجر المفخور.
على أي حال أيها الإخوة والأخوات، فإن بناء القباب ذات الجدارين والتأني في ذلك كان من سمات الطراز المعماري الرازي، وكان السبب في تسمية القباب ذات الجدارين بهذا الاسم هو الاختلاف بين السطح الخارجي والداخلي للقباب، حيث كانت القبة من الداخل على شكل نصف كروي، أما المظهر الخارجي فكان على شكل بيضوي حاد الرأس نسبياً. وأبرز نموذج لهذا الطراز المسجد الجامع في أصفهان الذي كتب عنه المحقق الغربي شرويدر أم هذا البناء يحكي إلهاما قويا، وهو إلى ذلك دقيق من حيث الحسابات الرياضية والميكانيكية، وهو بناء كامل لا يشوبه نقص.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج العمارة الإيرانية، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين ومستمعاتنا، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يشترط في إمام الجماعة من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد. كان كلامنا ولا يزال في صلاة الجماعة، ويشترط في إمام الجماعة أمور. الأمر الأول أن يكون إمام الجماعة بالغا ومكلفا، فلا يجوز الائتمام بالصبي وهو الذي لم يصل إلى حد البلوغ، وبينا حد البلوغ في الحلقات السابقة، ونبينه هنا لأهمية ذلك. فحد البلوغ في الولد إذا احتلم وخرجت منه المادة المنوية، أو نبت الشعر الخشن حول عورته، وإذا لم تظهر إحدى العلامتين فيه فيبلغ إذا أكمل السنة 15 قمرية. وأما البنت فتبلغ إذا أكملت السنة 9 قمرية. الأمر الثاني الذي يشترط في إمام الجماعة أن يكون عاقلا، فلا تجوز الصلاة خلف المجنون. الأمر الثالث أن يكون مؤمنا مواليا للأئمة 12 عليهم السلام. الأمر الرابع الذي يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ومجهول الحال. وقد يسأل سائل: ما معنى العدالة؟ الجواب: هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون عذر شرعي. ورب سائل يقول: ما هو الطريق لإثبات العدالة في الشخص حتى يمكن لنا أن نصلي خلفه جماعة؟ الجواب: توجد عدة طرق لإثبات العدالة. أولا، حسن الظاهر مع حصول الوثوق بالعدالة، كما لو عاشرنا هذا الشخص فلم نرى من سيرته إلا الخير، فلا يترك واجبا ولا يرتكب ذنبا كالغيبة وغيرها. ثانيا، تثبت بشهادة عدلين، فإذا أخبر رجلان عادلان بأن زيدا عادل ثبتت عدالته وجازت الصلاة خلفه. ثالثا، الشياع المفيد للإطمئنان، بأن يعرف بين عامة الناس أنه عادل، وحصل لمن أراد أن يصلي خلفه الإطمئنان بذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياة لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل القرآن، وأطل الصلاة والسلام على نبي الهدى والإماء، وعلى آله الهداة أمناء الرحمن. أخوتنا وأحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، وآية أخرى مباركة من كتاب الله تعالى نصطلح عليها آية القبلة، وهو قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. والآن أيها الإخوة الأعزة، إلى رحاب الآية المباركة هذه في جملة من البحوث والبيانات.
محمد رسول الله،
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا،
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا،
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا،
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا، ديننا نور هذا، شرعنا حق سما.
قبل كل شيء، أحببنا أن نذكر أن كلمة القبلة ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم عدة مرات، كقوله عز ثناؤه في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وجاء في نفس السورة أيضا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ونقرأ أيضا في سورة البقرة في الآية 45 بعد 100: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ونقرأ في سورة يونس في قوله عز من قائل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة، وبشر المؤمنين. يقول بعض المفسرين: لم ترد كلمة القبلة في القرآن الكريم إلا في آيات التشريع، تشريع القبلة وتحويلها. وهنا يناسب أن نتعرف على المعنى اللغوي الدقيق لهذه المفردة القبلة، فنفتح كتاب المفردات في غريب القرآن، فنقرأ ما كتبه الراغب الإصفهاني تحت كلمة قبل: القابل الذي يستقبل الدلو من البئر فيأخذه، والتقبل هو قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا. قال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. وقوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. والقبلة في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل، نحو الجلسة والقعدة، وفي التعارف صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة، نحو فلنولينك قبلة ترضاها. إلى هنا لم نستوفي أبعاد المعنى الاصطلاحي لكلمة القبلة، فلا بأس بالبحث عن مصدر آخر بعد استراحة قصيرة.
ديننا نور هذا، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا، فلتنادي يا فتى، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
وقع في أيدينا أيها الإخوة المستمعون كتاب مجمع البحرين، أي بحر الكتاب والسنة، للشيخ فخر الدين الطريحي، وقد كتب تحت الجذر قبل هذه العبارات قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، أي جهة ترضاها، من قولهم: إلى أين قبلتك؟ أي إلى أين جهتك؟ وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. نعود إلى الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فنستفيد منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع حالاته كان يطلب رضا الله عز وجل وينتظر أمره، وأن طلبه بلسان الحال دون المقال، لكونه أقرب إلى أدب العبودية وأبلغ إلى نيل المقصود. كما يستفاد من الآية المباركة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله كان مرتبطا بالكعبة ارتباطا خاصا ومنتظرا لأمر تغيير القبلة. والبعض من المفسرين يتلمس سبب ذلك في ارتباط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إضافة إلى أن الكعبة هي أقدم واجهة توحيدية، وكان النبي صلى الله عليه وآله يعلم بوقوع هذا التغيير في القبلة وكان يترقب حدوثه. إلى ذلك أيها الإخوة الأفاضل، نعلم جميعا أن للتوجه إلى الكعبة المقدسة ابتهاجا معنويا، فإليها تؤدى العبادات وعندها والطواف يكون حولها، وهذا كاشف عن عناية إلهية خاصة بالكعبة المحظمة التي هي نهاية الابتهاج لكل موجود.
أيها العاصون مهلا، لن تنالوا النصر سهلا،
اهجروا تلك المعاصي، رددوا قولا وفعلا،
اهجروا تلك المعاصي، رددوا قولا وفعلا.
لقد نزل الأمر الإلهي أيها الإخوة الأحبة بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في لحظة حساسة ملفتة، حين كان الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمون يؤدون صلاة الظهر، فأخذ جبرائيل عليه السلام بذراع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأداره نحو الكعبة. وتذكر الرواية أن صفوف المسلمين تغيرت بعد ذلك على أثر تغيير الاتجاه، فبيت المقدس يكون نحو الشمال تقريبا، بينما اتجاه القبلة يكون نحو الجنوب. واقتضى ذلك أن تترك النساء مكانهن للرجال، ويتحول الرجال إليه تاركين مكانهم للنساء. ولا يفوتنا في هذا المقام أيها الإخوة الأعزاء أن نذكر ونذكر أن الله تبارك وتعالى أضاف القبلة إلى النبي صلى الله عليه وآله إضافة تشريفية، فخاطبه بقوله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، مع أن الكعبة كانت قبلة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي قبلة جميع المسلمين فيما بعد، وقد كان معهودا ذلك عند الناس، بل اشتهر بين علماء الأديان أنه كان في بشارة الأنبياء السابقين بالنبي الخاتم يذكرون من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلي إلى القبلتين، أي إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، وأن ذلك من علامات نبوته صلى الله عليه وآله ودلائل رسالته. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نرجو لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم الشبابي الأقرب إلى قلوبكم دنيا شباب، البرنامج اللي نحكي فيه همومكم وطموحاتكم وأفكاركم بصوتكم أنتم. في زمن السرعة والسوشيال ميديا والتكنولوجيا اللي صارت بيد كل واحد فينا، موضوع اليوم يخص أداة أصبحت رفيقتنا في كل لحظة. نعم، حديثنا اليوم عن الجوال، تواصل أم عزلة؟ نعم مستمعينا الكرام، هل فعلا الجوال قربنا من الناس ولا صار سبب في بعدنا عن أقرب الناس؟ هل استخدامنا له زاد من وعينا واتصالنا بالعالم ولا خلق لنا عزلة رقمية خفية؟ أسئلة كثيرة، وجهات نظر مختلفة نسمعها منكم ونناقشها مع بعضكم في هذا البرنامج. شاركونا آراءكم وتجاربكم. نعم، والآن نستمع يعني إلى حديث الزميلة أمينة سليماني مع الدكتورة مونية الدراجي الباحثة النفسية من الجزائر، لنستمع ماذا قالت عن الموضوع.
سمعنا الكرام، السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب، وتفضلوا لنستمع معا إلى كلام الدكتورة مونية الدراجي الطبيبة النفسية من الجزائر، وهي تتحدث لنا عن أضرار وتحديات الإفراط في استخدام الجوال.
نعم، يصبح الهاتف النقال، وعندما نتكلم عن الهاتف النقال فنحن نتكلم عن إخوة الهاتف النقال كالكمبيوتر وغير ما ذلك، فهو يصبح نقمة على الإنسان إذا أصبح يسيطر على كامل وقته وكامل حياته، ويصبح الإنسان عبدا له وليس العكس، لأن الهاتف النقال صنع لضرورات يستخدمها الإنسان عند الحاجة، ولكن أن يأخذ الهاتف كل وقتك ويعني يعرقلك عن مصاري حياتك ويجعلك لا تقوم بأشياء كثيرة بمجرد أنك فقط تجلس لساعات كثيرة أمام الهاتف دون حراك، فهنا يصبح نقمة، ونقمة كبيرة جدا. فبمجرد استعمالك الهاتف لساعات كثيرة وخاصة للساعات المتأخرة من الليل، ولماذا الساعات المتأخرة من الليل؟ لماذا؟ لأن عندنا غدة تسمى بالغدة الصنوبرية، وهي التي